وكبارا، حب المسلمين خاصة صالحيهم وعلمائهم ودعاتهم، ينشئ على حبه، ولو أخذه معه إلى مجالس الذكر حتى ينشأ على حب العلماء والاتصال بهم والارتياح لهم، كل ذلك من الأمور المطلوبة من الوالد حتى يقيم قلب الصبي على طاعة الله. كذلك ينشئ على في لسانه على ما ذكرناه من صدق القول وحفظه عن أعراض المسلمين، فإذا جاء يتكلم الإبن يعرف أين يضع لسانه، وإذا جاء يتحدث يعرف ما الذي يقول وما الذي يتكلم به. وهذا يستلزم جانبين ذكرهما العلماء. الجانب الأول الذي هو الأدب الإسلامي من توقي المحرمات في الألسن وتعويده على أصبح ما يكون في طاعة الله من ذكر الله عز وجل كالتسبيح والاستغفار ونحو ذلك من الأذكار، ويحدد إلى قلبه تلاوة القرآن. هذا بالنسبة للجانب الديني. أما بالنسبة للجانب الدنيوي فيعوده على الحياء والخجل، فلا يكون صفيق الوجه صفيق اللسان ويقولون جرئ ولدك على الكلام، هذا لا ينبغي. إنما ينبغي أن يعود الحياء أولا، ثم إذا كان جريئا يكون جرأته منضبطة في الحياء. كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خبرها، ويقول الولد ما يصبح رجل إلا إذا كان جريئا، فتجده يترك الولد يتكلم أمام من هو أكبر منه سنا، وتجد الولد يتكلم حتى بقبائح الأمور فيتبسم الوالد ويقول هكذا الإبن وإلا فلا. لا والله، لا ينشأ الإبن على السوء فيكون كاملا مهما كان، ولو كانت الناس تظن أن هذا كمال فإنه نقص. ولذلك لما جاء حويصة يتكلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، فعلمه الأدب وهو كبير، قال له كبر كبر، فإذا جلس بين الكبار لا يتكلم وإنما يكف لسانه ويجلس حييا مستحيا بالحياء الذي يتجمل به أمام عباد الله عز وجل. أما أن يعود الجرأة على الكلام، الجرأة على الحديث، فهذا مما لا تحمد عقباء، فإذا تعود الجرأة من صغره ألفها في كبره، ولكن يعود الحياء، يعود السكوت والإنصات لكبار السن، ولا يتكلم بحضرته إلا بقدر. فإذا كبر وعقل الأمور تكلم عند موجب الكلام وصدر عن انضباط وحفظ لسانه لأنه اعتاد ذلك وألفه وربي عليه. هذا بالنسبة للأمور الدنيوية، أنه يعود على أجمل ما يكون عليه من الكلام الطيب والعبارات الطيبة. فإذا خاطب من هو أكبر منه أمر بأن يخاطبه بالإجلال والإكبار والتقدير، فلا يرضى الوالد لولده أن يخاطب كبير سن أمامه باسمه، وإنما يقول له خاطبه بيا عم أو نحو ذلك من الكلمات التي فيها إجلال وتوقير حتى ينشأ الصغير على توقير الكبير، وتلك سنة الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولا يرحم صغيرنا. فلا بد من تعويد الإبن على توقير الكبير واحترامه وتقديره وإجلاله. وإذا وفق الله عز وجل الوالدين شد التربية، تربية الولد تربية صالحة، فليعلم أن ذلك لا يكون إلا بأمور مهمة. إذا أراد الوالد والوالدة أن يقوم على تربية الولد فهناك أسباب تعين على التربية الصالحة، أولها وأعظمها وأجلها الدعاء، فيكثر الوالدين من الدعاء للولد ويسأل الله عز وجل أن يكون الولد صالحا، كما قال تعالى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. تكثر من الدعاء لولدك فلعلك أن توافق بابا في السماء مفتوحا فيستجاب لك. الله أعلم كم من أم وكم من أب دعا لولده دعوة أسعدته في الدنيا والآخرة. أم سليم رضي الله عنها جاءت بأنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله خويدمك أنس ادعو الله لك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بخير الدنيا والآخرة فتسببت له في ذلك الخير رضي الله عنها وأرضاها. فيحرص الوالد على كثرة الدعاء أن الله يصلح ذريته، والله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم، ولا يسأم ولا يمل ولا ييأس من رحمة الله ولا يقنط من رحمة من روح الله، وإنما عليه أن يحسن الظن بالله عز وجل. كذلك أيضا الأمر الثاني وهو من الأهمية بمكان مما يعين على التربية الصالحة القدوة الحسنة، الأولاد الأبناء البنات لا ينتظرون الكلام بمثل العمل والتطبيق. فإذا نشأ الإبن وهو يرى أباه على أكمل ما يكون عليه الأب ويرى أمه على أكمل ما تكون عليه الأم تأثر وأصبح متصلا بهذه الأخلاق الحميدة والأداب الكريمة حتى تصبح سدية له وفطرة لا يتكلفها ولا يستطيع أن يتركها. كذلك البنت إذا نشأت وقد رأت من أبيها الصلاح والاستقامة على الخير ورأت من أمها الصلاح والاستقامة على الخير وحبت الخير وألفت، كيف يكون الابن صادقا وهو ينشأ في بيت يسمع فيه أباه والعياذ بالله يكذب؟ فلربما طرق عليه الضيف فيقول اذهب وقل له ليس بموجود. كيف ينشأ الابن صادقا في قوله إذا كان والده يعلمه من خلال سلوكه وتصرفاته سيء العادات والعياذ بالله؟ وكيف تكون البنت على صلاح واستقامة وهي ترى من أمها التقصير في الصلوات والطاعات نائمة عن فرض الله عز وجل ومضيعة لحق الله في قولها وفعلها؟ فأهم ما ينبغي في التربية الصالحة القدوة، وإذا كان الإنسان قدوة للغير تأثر الغير بكلامه وجعل الله لمواعظه وكلماته وتوجيهاته أثرا في النفوس وانتفع الناس وانتفع أولاده بما يقول. نسأل الله العظيم أن يرزقنا القول والعمل. كذلك أيضا من الأمور المهمة وهي من حقوق الأولاد التي ينبغي رعايتها ونختم بها هذا المجلس، حق العدل بين الأولاد. وهذا الحق أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز تفضيل الإناث على الذكور كما لا يجوز تفضيل الذكور على الإناث. كان أهل الجاهلية يفضلون الذكر على الأنثى وكانوا يقتلون الأنثى كما أخبر الله عز وجل في كتابه وقال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فإذا بشر بالإناث تنعر وجهه وتغير وكأنه يبشر بسوء، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك أدب الإسلام أدب الله عز وجل المسلمين على الرضا بقسمة الله عز وجل، يرضى الإنسان بالولد ذكرا كان أو أنثى، ولا يفضل المرأة أي يفضل الإناث على الذكور ولا الذكور على الإناث، وإنما يعدل بين الجميع. كان السلف رحمهم الله يعدلون بين الأولاد حتى في القبلة، فلو قبل هذا رجع وقبل هذا حتى لا ينشأ الأولاد وبينهم الحقد. ولذلك قالوا إن التفضيل يتسبب في مفاسد، أولها يكون ضرره على الوالد نفسه، فإنه ينشأ الأولاد على حقد وعلى كراهية. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله في الحديث الصحيح للنعمان: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. أي إذا كنت تريدهم في البر سواء فاعدل بينهم وكن منصفا فيما تسدي إليهم. كذلك أيضا من المفاسد التي تترتب على عدم العدل أنها توغي الصدور بعضهم على بعض. ولذلك حصل ما حصل بين يوسف وإخوته، لأنهم قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. ولذلك لا ينبغي أن يكون الوالد أو الوالدة في التصرفات والأعمال على تفضيل ولد على ولد، وإنما يكون كل منهما على تقوى الله عز وجل فيحسن إلى الجميع، سواء كان ذلك التفضيل من الجانب المعنوي أو الجانب الحسي المادي. فإذا أعطى الابن شيئا يعطي الأنثى كذلك. واختلف العلماء في كيفية العدل بين الذكر والأنثى، ولهم قولان مشهوران. قال بعض العلماء: المال الذي يعطيه للذكر يعطي مثله قدرا للأنثى سواء بسواء، فإن أعطى هذا دينارا يعطي هذه دينارا. وقال جمع من العلماء: إن العدل بين الأولاد أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو الصحيح، لأنه قسمة الله عز وجل من فوق سبع سماوات. وقال تعالى: وليس الذكر كالأنثى فإن الولد تنتابه من المصارف ويحتك بالناس ويخرج وتكون مصارفه أكثر من الأنثى. ولذلك قالوا: يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا هو مذهب طائفة من أهل العلم وهو الصحيح، لأنه قسمة الله عز وجل ولا أعدل من الله بين خلقه. الله عز وجل عدل بين عباده ففضل الذكر على الأنثى من هذا الوجه، وليس في ذلك غضاضة على الأنثى ولا منقصة. فكذلك أيضا قد تكون هناك موجبات خاصة استثناها بعض العلماء من العدل، فقالوا إذا كان أحد الأولاد يتعلم أو يقوم على أمر من الأمور المختصة به يحتاجها لصلاح دينه أو دنياه فلا بأس أن يخص بالعطية إذا كان عنده عمل ومحتاج إليه. قالوا لأنه من العدل أنه لما تفرغ للعلم أن يعان على تعلمه، ولذلك يعطى حقه لما تفرغ لهذا العلم الذي فيه نفعه ونفع العباد. وهكذا إذا تفرغ لكي يتعلم حدادة أو صناعة أو نحو ذلك فإن والده إذا أراد أن يعطيه لأجل هذا التعلم ينفق عليه على قدر حاجته، ولا يلزم بإعطاء الأنثى مثل ما يعطيه أو نصف ما يعطيه، لأن الأنثى لا تعمل كعمله. فلو أعطى الأنثى مثل ما يعطيه فإنه في هذه الحالة قد ظلم الذكر، لأن الأنثى أخذت من دون وجه ومن دون استحقاق. وعلى هذا فإن الواجب على الوالدين أو الحق الأولاد على الوالدين العدل، سواء كان ذلك في الجانب المعنوي أو الجانب المادي. وكان بعض العلماء يقول ينبغي على الوالد أن يرعى أحاسيسه ومشاعره، وكذلك الوالدة يرعى كل منهم الأحاسيس والمشاعر خاصة بحضور الأولاد، فلا يحاول الوالد أن يميل إلى ولد أكثر من الآخر أثناء الحديث أو يمازح ويباسط أكثر من الآخر، وإنما يراعي العدل في جميع ما يكون منه من التصرفات لمكان الغيرة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، إنه المرجو والأمل، والله تعالى أعلم.
سبحان الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وبما قلتم ونفع الله بما قلتم الجميع. هذا السائل يقول هل يجوز ضرب الأبناء لتأديبهم، وهل هناك ضوابط معينة في هذا الأمر؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فضرب الأولاد لتأديبهم عند الحاجة مشروع، ولكن لا يكون الضرب إلا بعد التوجيه. ولذلك قال الحكماء إن أفضل ما يكون التربية بالضرب والزجر بالضرب إذا سبقه نذير. فأول ما يبتدأ الوالد وتبتدأ الوالدة بأمر الصبي أو الصبية أو نهيهما عن شيء، فإذا لم ينتهي بين له سوء العاقل وقالوا له هذا يضره لا خير فيه، حتى يصبح امتناعه من تعقل ومن ذات ما يعود مباشرة بمجرد ما يخطئ يضرب، إنما أول ما يبتدئ أن يحذر الصبي يقول له لا تفعل كذا، فإذا انكف الحمد لله، فإذا فعل ثانية يقول له لا تفعل هذا فيه كذا، فحينئذ إذا لم يمتنع من جهة الأبوة يمتنع من جهة الضرر الموجود في الشيء الذي يفعله، فإذا لم يمتنع يقول له لا تفعل، فإن فعلت سأضربك، فإذا قال له إن فعلت سأضربك ووعد أنه يضربه فإنه إذا فعل يضربه ولا يتأخر، لأنه إذا وعده أن يضربه فجاء يريد أن يضربه فتعلق به وقال لا أعود فأخذته العاطفة فيفعل هذا ثانية ويتكل على العاطفة، فقالوا بمجرد أن يحذره يضربه، فإذا ضربه حس الابن أنه لم يحذر الوالد ولم تحذر الوالدة إلا وسيقع ما وعده به من العقوبة. لكن بعض العلماء يقول لا ينبغي أن يبادر الوالدان بهذا الأسلوب، لأنه يعود الولد على اليأس والقنوط من رحمة الوالدين، بل ينبغي عليهما أن تكون عندهم مرونة تختلف بحسب اختلاف الأحوال وما يكون من الصبي من الأخطاء كل وأحوال الصبية والصبيان، فهذا صعب وضع ضابط فيه، ولكن الأمر يرجع إلى اجتهاد الوالدين. أما الجواز فيجوز، لأن الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل الضرب وسيلة للتربية، وقال عليه الصلاة والسلام واضربوهم عليها بعشر. لكن ننبه على مسألة مهمة وهي ضرب الصغار وهم في سن مبكرة، بحيث يكون الضرب قبل أن يكون عندهم نوع من التنميم، وهذا لا يجوز، ولذلك جعل الشرع الضرب بعد التنميم، وإنما يكون مثلا إذا كان الصبي أو الصبية أخطأ وعنده شيء من التمييز، لأن الصبيان يختلفون، يقول بعض العلماء ربما ميز الصبي وهو في 5 سنوات وقد يميزه وهو في 6 سنوات، وهذا يرجع إلى قوة الذكاء وعلى حسب طبيعة الصبي، وقد يتأخر تمييزه إلى 10. ولذلك إذا كنت تذهب أنه ميز وأنه لا بد من زجل وأنه مسترسل في هذا السوء أو هذا الخطأ، فحينئذ يضرب الإنسان بقدر، وإنما هو اجتهاد ومرده إلى الوالد فيتق الله، وكذلك الوالدة فيتق الله كل منهما في هذه الطريقة. ننبه على أمر وهو الخطأ في استعمال الضرب، فبعض الآباء تكون فيه عصبية شديدة فيضرب أولاده ويشتد، إذا أراد أن يضرب يضرب ضربا مبرحا قويا، وهذا لا يجوز، إنما يكون الضرب بقدر، لأن الضرب شرع لحاجة، والقاعدة أن ما شرع لحاجة يقدر بقدرها. فإذا كان الوالد عصبيا فالأفضل أن يترك الأمر للوالدة إذا كانت حكيمة عاقلة، إذا كان لا يأمن من نفسه أن يضرب أولاده وأنه شديد الغضب، وإذا ضرب يوجع ويبالغ في ضربه، فحينئذ ينزع يديه، لأن مثله لا يصلح للتربية بهذا الأسلوب عن الضرب. وهذا ينبه العلماء عليه في باب اتخاذ الوسائل الأسباب، لأنه إذا كان منهيا عن ظلم ولده وضربه بالضرب المبرح القارف الذي لا يتحمله، فلا يجوز له أن يحاول أن يترك الأمر للوالدة هي التي تضرب إذا كانت حكيمة عاقلة. كذلك أيضا الوالدة إذا كانت سيئة في أسلوب التربية وتضرب وتبالغ في استخدام هذا الأسلوب، ينبغي على الوالد أن يتدخل وأن يكف يدها وأن يمنعها ويزجرها ويخوفها بالله عز وجل. قال يا رسول الله إنني عبيدا، إنني مواليا، آمرهم فيعصونني وأنهاهم فيخالفونني فأضربهم وأسبهم فماذا تأمرني؟ قال إذا كان يوم القيامة نظر في أمرك وعصيانهم وضربك لهم ثم اقتص منك ومنهم، فتولى يبكي وقال أشهدك يا رسول الله أنهم أحرار لله. ما دام الأمر فيه قصاص وفيه مسؤولية وفيه محاسبة أشهدك أنهم أحرار لله. ولذلك ينبغي لما مر عليه الصلاة والسلام على بعض أصحابه رضي الله عنهم وهو شديد يضرب ضربا موجعا في مولى من مواليه، قال فإذا بي أسمع صوتا وراء ظهري، فقال يا فلان اعلم أن الله أقدر منك من قدرتك على هذا. فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أشهدك أنه حر لله. فالعبد الذي يعلم أن الله يحاسبه في هذه الذرية التي وصفها الله بأنها ذرية ضعيفة، هذا مولى رجل وقوي ويصبر ويتحمل، فكيف بالصبي وكيف بالصبية؟ يقول بعض الحكماء إن الإغراق في الضرب يجعل عند الصبي شيء من الجنون، لأنه لا يستطيع أن يركز، قد تكون عنده شهوة قوية وقد يكون عنده فضول وقد يكون عنده شيء من التوجه النفسي الذي لا يحسن فهمه، فينظر على أنه مجرم وأنه عاصي فيعاقب فيعاقب فيصبح يسيء، يرى شدة العقوبة فيكاد يرى نفسه تبعثه لا شعوريا إلى الشيء، ويرى شدة العقوبة فيصبح يسيء، وقد يولد عنده شيء من النفاق أنه إذا وجدت العقوبة امتنع وإذا زالت العقوبة فعل. فالأمر يحتاج إلى شيء من بعد النظر، يحتاج إلى شيء من تقوى الله، يحتاج إلى شيء من الأخذ بالأسباب، ولا نستطيع النظر غابطا في ذلك. حتى الذين يقومون على وضع برامج للتربية تحار عقولهم في مثل هذا، الناس يختلفون والأوضاع تختلف والبيئات تختلف، ولذلك من الصعوبة أن يوضع شيء معين. أما كون الضرب وسيلة، نعم وسيلة، ولكن فيه حساب وفيه مسؤولية، وينبغي على الإنسان إذا أراد أن يستخدم أن يتقي الله عز وجل وأن يسدد ويقارب، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، هل من حق الوالد على ولده تزويجه إذا كان مستطيعا أو العكس؟
أما بالنسبة للولد فالأصل أنه إذا بلغ وقدر على السعي أنه يقوم على نفسه ويزوج نفسه، هذا الأصل، وهو مطالب بالقيام على نفسه إذا بلغ، وجزى الله الوالدين خيرا إذا قام عليه حتى وصل إلى هذا السن، ولذلك لا يجب على الوالد أن يزوج ولده ولا يجب عليه أن ينفق عليه حتى يزوجه، ليس بواجب، إنما هذا من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات ومن فضائل الآباء على أبنائه. إذا رزق الله الإبن والدا فزوجه فليجعل في نفسه وفي قلبه دينا بعد دين الوالد، دينا فوق ديون على هذا الفضل العظيم. ولذلك لا يعتبر واجبا على الوالد أن يزوج، وإنما هو فضل كما ذكرنا. فإذا أصبح الإبن في حاجة ماسة فإنه جرى العرف أن الوالد يحسن إليه ويساعده على قدر الاستطاعة، أما أن يجب فلا، فليس بواجب على الوالد أن يزوج ولده. اختلف العلماء إذا احتاج الوالد للزواج، احتاج الوالد للزواج هل يعينه الإبن أو لا؟ فقال بعض العلماء يعينه الإبن، لكن بشرط أن لا تعلم الأم، لأنه يخشى أن يقع في حقوق الأم. ولذلك يعني إذا أراد الزواج يساعده، وقال بعض العلماء يجب عليه إذا افتقر وخشي الوالد الوقوع في الحرام وهو فقير والابن قادر، قال يجب عليه، لأنه إذا أصبح الوالد يخاف الزنا وجب عليه الزواج. فإذا كان فقيرا تعينت هذه النفقة عليه فأصبحت نفقة تابعة للنفقة الأصلية، لكن بالشرط الذي ذكرناه الله تعالى عنه.
أتابعكم الله قيل الشيخ، إذا كان الشخص يخاف على أولاده عند زيارة الأقارب وذلك لسوء تربية أولادهم أو غير ذلك، فهل يعذر بعدم اصطحابهم وهل في ذلك قطيعة للأرحام؟
إذا لم تكن هذه قطيعة فلا أعلم أي شيء هو القطيعة. المشكلة أننا في بعض الأحيان نكبر الأمور أكثر مما تستحق. إذا زرت الرحم وخفت على الأولاد خذ أولادك بجوارك، وتكون مشكلة أولادك إذا جئت زور العم أو الخال يكون ولدك بجوارك وتقول للولد لا يذهب عنك، تأخذ بالأسباب. أما أن يفتى بأن تقطع الرحم وتمنع أولادك من المجيء معك حتى يتعلمون أرحامهم ويتعلمون من يصلون، هذا أمر من الصعوبة المكان، وينشأ أبناء العم لا يعرفون من هم أبناء العم، قد تجد الأخوين لا يعرف أولاد كل من هم القراب من هم أولاد هذا الأخ الثاني، بسبب ماذا؟ بسبب القطيعة. وقد تجد بعض الأخيار يفعل هذا، الخير قدوة وطالب العلم والدين والمستقيم قدوة، لا ينبغي أن يكون طريق لأن يكون متخلقا بقطيعة الرحم. تأخذ أولادك وتعودهم على أنهم إذا كان هناك خوف على أخلاقهم أن يكونوا بجوارك وأن يجلسوا معك، فإذا رأيتهم تفلتوا منك وخشيت أن يتأثروا تجلس بقدر بحيث لا تعدي الأخلاق ولا يتأثرون، تجلس وتزور وتبادر، تزورهم قبل أذان المغرب بقليل، فإذا أذنت صحبتهم واعتذرت بحيث لا يشعر بالرحم أنك تريد القطيعة أو أنك متوجس من زيارة، وتتخذ الأساليب الحكيمة. ولذلك ينبغي علينا أن ننتبه لأمرين، الأمر الأول مرضاة الله عز وجل بالقيام بالحقوق، والأمر الثاني كسب الناس، فإنه ينبغي على الإنسان يهيئ كل الأسباب للقيام بحقوق الله وكذلك كسب الناس للخير. فأنت إذا وصلت العم أو وصلت العمة والخال وأتيت بأبنائك فسلموا على عمك وعرفتهم بعمك وعودتهم على حبه وإجلاله، وكم لها في النفس من وقع وكم لها من أثر. وهل ترضى أن أولاد أخيك لا يزوروك؟ وهل ترضى إذا كنت عما أو خالا أن تعق ولا تزار بحجة ما يكون في بيتك؟ نعم الذي يكون في البيت إساءة، لكن الأولاد يؤتى بهم إلى المجلس ويعودون على أن يكونوا بجوار الله، تبذل كل ما تستطيع من الأسباب التي تحفظ أولادك. وإذا كنت تخشى أن الأولاد يتأثرون، بالإمكان أنك تأمر أولادك أن يأتوا معك للسلام ثم تأمرهم أنهم خفية ينسلوا ويذهبوا إلى السيارة أو تتصرف، ومن أراد أن يتق الله هيئ الله له السبب، أما هيئ الله له الأسباب وسهلها، لكن أن يقال لا تجوز الزيارة ولا يجوز أن تأخذهم معك، الله يأمر بالصلة والبر ويقال لا يجوز، هذا أمر من الصعوبة المكان. أو يجتهد الإنسان فيمنع أولاده من زيارة قرابته على هذه الصفة حتى ينشأ أولاده لا يعرفون من هم قرابة، يريدون أن يزورون قرابتهم لا يعرفون من هم أرحامهم، هذا أمر من الصعوبة المكان. هناك حل ثاني ذكره بعض العلماء، كان يوصي به بعض العلماء في مثل هذه المسائل، يقول إذا أعيتك الحيلة عند زيارتك للرحمة أن تحفظ حدود الله وغلب على ظنك وقوع المحظور، تقوم بدعوة الرحم، تذهب أنت تزور وتأتيه ثم تدعو الرحم لزيارتك، فإذا دعوتهم لزيارتك فبيتك خل، قد يكون البيت خلوا من المنكرات، وحينئذ تستطيع أن تحقق صلتهم وبرهم مع أنك من الآثار والأضرار التي تخشاها. على العموم لا لا على العموم ينبغي على الوالد والوالدة أن يحرصا على امتثال أمر الله بالصلة. أما الطريقة والكيفية يجتهدان قدر الاستطاعة بتحقيق ما أمر الله به من الصلة وحفظ حفظ الأولاد ورعايتهم عن الوقوع فيما حرم الله والله تعالى أعلم.
أثابكم فضيلة الشيخ، إذا لم يعق الأب عن ابنه فهل يعق الابن عن نفسه إذا كبر؟
مسألة العقيقة، قال بعض العلماء كل غلام رهين بعقيقة، قالوا إن هذا يدل على أنه مرتهن بالعقيقة، وحينئذ قالوا لا تتعقد، يعني لا تتقيد، بحيث إذا لم يعق عنه في الصغر يجوز أن يعق عن نفسه بالكبر. وهذا الحقيقة محل نظر، لأنه لا يخفى أن الصحابة رضي الله عليهم لم يؤمروا بعد إسلامهم أن يعقوا، ولذلك قال بعض العلماء إن كونه مرتهن بالعقيقة المراد به العقيقة التي جرى العرس بها بالزمان المؤقت، وهي العقيقة التي تكون في صغر المولود إما في التابع أو في الرابع عشر أو الحادي والعشرين على ظاهر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأما بعد ذلك فقالوا إنها تفوت، كما أن الأضحية إذا فات وقتها فهي صدقة من الصدقات، ولكن إذا أراد أن يعق على نفسه على القول الذي ذكرناه الأول فهذا حسن، لا حرج ولا بأس أن يعق على نفسه، ولكن أن يفتى باللزوم فإنه محل نظر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. إن شاء الله سيكون الحديث غدا عن شروط النكاح، شروط النكاح وهو خاتمة المجالس.